بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى الحكيم في محكم كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم عرفني نفسك فإنك لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك فإنك لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. اللهم لا تمتني ميتة الجاهلية. في تأويل فمن يأتكم بماء معين، ورد في الأحاديث الشريفة أن الماء المعين هو صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف. ففي هذه الليلة والليلة القادمة إن شاء الله نغرف من هذا الماء المعين لنروي عطش المعرفة، وذلك المعرفة التي هي أساس كل شيء، قيمة الإنسان، فضل الإنسان في الدنيا وفي الآخرة بمعرفته. ومحور المعرفة، مركز المعرفة هي معرفة الإمام، لأنه لم يرد من لم يعرف الله ومات مات ميتة الجاهلية، ولم يرد من لم يعرف رسول الله ومات مات ميتة الجاهلية، ولكن ورد عند الفريقين بهذا المضمون، بأنه من لم يعرف إمام زمانه مات ميتة الجاهلية. لأنه معرفة الإمام تعني معرفة التوحيد ومعرفة النبوة. الإمامة امتداد خط للنبوة وللتوحيد، فلذا لابد أن نزداد معرفة في إمام زماننا عليه الصلاة والسلام. الموت كما تعلمون حلقة وصل بين النشأتين، بين الدارين، بين الدنيا والآخرة. فمن كان موته موت جاهلية يعني حياته كانت حياة جاهلية، وستكون آخرته آخر جاهلية، يعني آخر نارية، لأن الله سبحانه وتعالى خلق العاقل من نوره ومن يمين عرشه كما في حديث العاقل وجنوده، وخلق الجهل من الظلمات، فالجهل باطنه نار وظلام. النار عندما تشتد تنقلب إلى ظلمة، فالجهل إنما خلق من النار من الظلام. فحينئذ من مات ولم يعرف إمام زمانه يعني عاش ولم يعرف إمام زمانه، فكانت موتته جاهلية ليست عقلانية، نارية ليست نورية، وهذا يعني أن حياته حينئذ تكون حياة جاهلية. ومن كان كذلك كانت آخرته كذلك، فتكون آخرة نارية، باعتبار أن الموت خلاصة الحياة وبوابة الآخرة. فحينئذ من كان موته موت جهل وميت الجاهلية، هذا يعني أن حياته كانت حياة جاهلية. يرجى الانتباه، حتى ولو كان حياته تالية للقرآن فإنه ربما تالي للقرآن والقرآن يلعنه. حتى ولو كان معتكفا في مسجد رسول الله وقد صلى في محراب رسول الله وصعد منبر رسول الله، فكانت أجواءه الظاهرية أجواء دينية أجواء علمية، إلا أنه عاش حياة جاهلية لأنه لم يعرف إمام زمانه، بل غصب حق الإمام، كما نجد هذا المعنى في خطبة الزهراء عليه الصلاة والسلام، الخطبة الفدكية المشهورة، أنها احتجت على الأول بقوله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون. معناته أنه كانت حياتهم حياة جاهلية إذ لم يعرفوا إماما زمانه، فعليه لابد أن نزداد معرفة. الموضوع كما تعلمون إيقاظ النائم في رؤية مولانا صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام. هذا الموضوع طبعا ربما الآن بعض الحضور وربما بعض المشاهدين في المستقبل يتبادر إلى ذهنه أنه أقصد بهذه المحاضرة والكلمة المختصرة في الليلتين شخصا ما، والحال ليس الأمر كذلك، لأنه من دأبي كما علمني والدي رحمة الله عليه أنه عندما تخطب بالناس قل لهم عندي لبن حلو، ولا تقل لبن فلان حامض، فإن الناس لو ذاقوا اللبن الحلو فإنهم يستذوقونه بطبيعة الحال ويدعون اللبن الحامض والمر. فعليه ما أقوله إنما أقول بما أعتقد ولا أقصد شخصا في ذلك. لماذا هذا الموضوع طرحته وأطرحه لكم؟ باعتبار أنه موضوع يزيدنا معرفة بمعرفة إمام زماننا، فحينئذ نعيش العقلانية ونعيش العقلانية الدينية، لأنه كما سأذكر لكم العقلانية والعاقل على نحوين في عصرنا هذا، إما عقل ليبرالي علماني عقلانية علمانية، وإما يكون عقل ديني إلهي ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. فحينئذ من كانت حياته حياة عقلانية وعلمية ونورية، يعني يعرف إمام زمانه، هذه المعرفة يستلزمها من لوازمها الثابتة هو الارتباط أولا مع إمام زمانه، ارتباط ولائي مودة ومحبة وطاعة، ارتباط عقدي، ارتباط عاطفي، ارتباط قلبي، طاعة ومحبة، كما أنه يتولد من معرفة إمام زماننا الانتظار الحقيقي، والانتظار الحقيقي يستلزم أن يكون الإنسان مهذبا مؤدبا، لأنه المنتظر حقيقة، ومن كان عارفا بإمام زمانه وعنده علقة وعلاقة وارتباط مع إمام زمانه يلزم أن يكون حينئذ مراقبا لنفسه محافظا لنفسه. لماذا؟ لأنه يعتقد أن إمام الزمان هو عين الله، السلام عليك يا عين الله في خلقه، وأنه مظهر أن الله سبحانه وتعالى يعلم بما كسبتم، فهذا يتجلى في إمام زماننا فإنه الشاهد. فلذا كلما ازددنا معرفة بإمام زماننا ازددنا تقوى، ازددنا خلوصا، ازددنا قربا من الله. وفزنا بسعادة الدارين. وهذا هو المقصود من خلقة الإنسان، أن يكون فائزا. وهذا هو المقصود من خلقة الإنسان، أن يكون خليفة ربه في الأرض ويستخلف ربه في أسمائه وصفاته. لذا اخترت هذا الموضوع من أجل هذا. إلا أنه الليلة أطرح مقدمات ونقاط هامة، وغدا سنأخذ النتائج. يعني بعبارة أخرى، الليلة أرتب لكم صغرى وكبرى كما في القياس في البرهان، ثم بعد ذلك نصل إلى النتيجة، أنه يا ترى هل يمكن في زمن الغيبة الكبرى أن نتشرف بلقاء صاحب الأمر برؤية بصرية كما تشرفنا برؤية بصيرتية؟ فهل يمكن لنا أن نرى صاحب الزمان عليه الصلاة والسلام أو لا؟ يستحيل ذلك، حيث ذهب الشاذ النادر منذ الغيبة الكبرى وإلى يومنا هذا. هناك في التأريخ من ذهب إلى استحالة الرؤية البصرية في زمن الغيبة الكبرى بما عندهم من دليل وسنناقشه. ولكن المشهور، وربما يمكن أن يدعى الإجماع لأصحابنا الإمامية علمان الأعلام منذ زمن الشيخ الطوسي عليه الرحمة في كتاب الغيبة وإلى يومنا هذا، كما سأذكر تفصيل ذلك، ذهب إلى أنه قد ثبت متواترا، والتواتر يفيد العلم والقاطع، قد ثبت متواترا أن هناك من التقى بصاحب الأمر، وكان اللقاء على أنحاء مختلفة، وهذا ما سأذكره بالتفصيل، حيث أنه كان يلتقي معه ولا يعرفه ثم يعرفه، يلتقي مع رجال الغيب، وتارة يلتقي مع صاحب الأمر ويعرفه أنه إمام زمانه. وهذه هي نقطة الخلاف بين من يقول باستحالة الرؤية وبين من يقول بإمكان ذلك بل بوقوع ذلك. فلذا الليلة أقدم مقدمات، وهذه المقدمات أخلاقية تنفعنا في كثير من المواطن إن شاء الله. المقدمة الأولى، الله سبحانه وتعالى خلق العقل وجعله محور الثواب والعقاب، بك أثيب وبك أعاقب، وشرف الإنسان بعقله حيث أنه ميزه عن العجموات بالعقل، عن الحيوانات بالعقل. فلذا قيمة الإنسان، شرف الإنسان إنما يكون بعقله، وأنه أول ما خلق الله سبحانه وتعالى العقل كما ورد في جملة من أحاديثنا الشريفة. العقل يقابله الجهل، حيث أن الله سبحانه وتعالى واحد أحد، لا ند له، لا ضد له، لا شريك له، ليس كمثله شيء. ولازم ذلك أن ما سواه يلزم أن يكون له الضد، له الند، له المثل، له الشريك، له الثاني، لأن الله ليس كمثله شيء. وما سوى الله من خلقه حينئذ يلزم أن يكون الحاكم عليهم هو التضاد، دار التزاحم، دار التضاد. فلما خلق الله العقل من نوره لا بد أن يخلق أيضا ما يضد العقل، وذلك الجهل. إذا هذا خلق من النور، ما يقابل النور الظلام، فحينئذ خلق الجهل من الظلام، وبدأ الصراع بين العقل وبين الجهل. وإن الله سبحانه وتعالى لحكمتي أعطى لكل واحد منهما 70 جنديا، وهذه الجنود هي التي تتصارع على مملكة البدن والقلب والروح في الإنسان. فصار هناك الصراع منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى آدم والشيطان، حيث آدم مظهر العاقل والشيطان مظهر الجهل. فكان هناك صراع دائما بين العقل وبين الجهل. من جنود العاقل العلم، طبعا وزير العقل الخير كما وزير الجهل الشر. فمن جنود العاقل العلم، ومن مما يضاد العلم الجهل، إلا أنه بالمعنى الخاص. فيطلق الجهل تارة ويراد منه ما يقابل العاقل، ويسمى الجهل بالمعنى العام، وربما يطلق ويراد ما يقابل العلم بالشيء، يجهل الشيء ويعلم بالشيء، والعلم بالشيء خير من الجهل به. فإذا عندنا علم وعندنا جهل. ربما عالم قتله جهله، لماذا؟ لأنه الجهل له جنود، فربما هو يكون من جند العاقل كعالم، إلا أنه هناك صفات ذميمة، خيانة، رياء، حب الدنيا، زيف في مقابل الحقيقة وما شابه ذلك، تكبر، متكبر، مغرور، هذا كله من صفات الجهل ومن جنود الجهل. فربما تجد عالما إلا أنه هو جاهل في الواقع والحقيقة. لماذا؟ لأنه هذا العالم قد ابتلي بالغرور، قد ابتلي بالعجب، والعجب والغرور والتكبر والرياء وما شابه، هذه كلها من جنود الجهل. فإذا عندما نقول عالم قتله جهله بهذا المعنى، وعندما قال أمير المؤمنين روحي فداه، من قال أنا عالم فهو جاهل، وفي أثر آخر من قال أنا أعلم فهو أجهل بما يعلم، إشارة إلى هذا المعنى، لأنه من قال عالم وتوقف في علمه يرجى الانتباه، بحث أخلاقي وعرفاني عند العرفاء يطرح هذا الموضوع أيضا، سيدنا الإمام رحمة الله عليه في كتب العرفانية يطرح هذا الموضوع بالتفصيل، أنا فقط كإشارات حتى لا يدركني الوقت، أصل إلى صلب الموضوع. العلم ربما الإنسان يكون عالما، إلا أنه يكون العلم هو الحجاب الأكبر. لماذا؟ لأنه في السير والسلوك يقال أول قدم في السير والسلوك، أول منزل، طبعا المنازل يقال 1000 منزل، 300 منزل، 100 منزل، منازل السائرين، ولكن عند السيد الإمام رحمة الله عليه 4 منازل، أهم وأمهات المنازل 4، العلم أولا، والعلم حجاب نوري، وهذا الحجاب لابد أن تخرقه حتى تصل إلى الحجاب النور الثاني، وذلك الإيمان، حيث أنه العلم ينتقل إلى قلبك وتؤمن بذلك. ثم حجاب ثالث ومنزل ثالث مقام ثالث، وهو عبارة عن اليقين والاطمئنان. أولم تؤمن؟ قال بلى، عندي إيمان ولكن يطمئن قلبي. فحينئذ العالم من حجاب النوري ينتقل إلى حجاب آخر الإيمان، ثم ينتقل إلى حجاب ثالث الاطمئنان، ثم ينتقل إلى الحجاب الأخير وهو الشهود، يسمى مقام قرب النوافل وقرب الفرائض، لا أتعرض لهذا الموضوع. إجمالا هناك من علمائنا الأعلام، نتحدث عن أنفسنا، يقول السيد الإمام رب عالم يتوغل في العلم في الفروعات حتى يشق الشعر ولا يدري أنه هذا العلم هو الحجاب الأكبر، لأنه كان المفروض أنه ينتقل من العلم إلى الإيمان. أضرب لكم مثالا بالنسبة للحجب النورية، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور، إلهي هب لي كمال انقطاع إليك، أبصار القلوب تخرق حجب النور. مثال ذلك من باب تشبيه المعقول بالمحسوس، إذا نظرت إلى حوض، إلى ماء، وقد انطبع في هذا الماء صورة القمر، فإنك ترى القمر ونور القمر في الماء، وعندما ترجع إلى مصدر هذا القمر والنور تجد أنه منعكس من مرآة، حيث أنه هناك مرآة تعكس نور القمر في الماء الحوض. إذا رأيت إلى المرآة، هذا حجاب أول، وصلت إلى حجاب ثاني، إذا رأيت إلى المرآة تجد أن هذه المرآة تحكي عن قمر في السماء، الجرم السماوي ونور القمر، فتنتقل من المرآة إلى القمر. وإذا رأيت القمر ونور القمر وجدت أنه هذا حجاب، فإنه ينقلك إلى مصدر النور وهو الشمس. فإذا انتقلت من حجاب حجاب نوراني إلى وصلت إلى ذات النور، باعتبار الشمس من ذاتياتها النور. فإذا هناك حجب، فالعلم حجاب، المفروض أنه لا نتوقف في العلم. هذه نقطة. النقطة الثانية، قال أمير المؤمنين روح فداه، الجاهل إما مفرط أو مفرط. أي جاهل؟ الجاهل الذي يقابل العاقل، لا الجاهل الذي يقابل العالم. الجاهل إما أن يكون مفرط أو مفرط. العاقل الذي يأخذ الحد الوسط والفضيلة بين الإفراط والتفريط كما في علم الأخلاق، الفضيلة إنما يكون بين الإفراط والتفريط. فالعاقل والعاقل ما عبد به الرحمن يأخذ الفضيلة دائما، يأخذ الشجاعة من دون تهور إفراط ومن دون جبن تفريط. لكن الجاهل تجده إما جبان وإما متهور، لم يأخذ الحد الوسط. فرب عالم يكون جاهل فيما إذا أفرط أو فرط بين التفريط والإفراط. بالنسبة إلى ما نحن فيه، ما أعتقده أنه ابتلي البعض بالجهل بين الإفراط والتفريط، حيث أنه هناك من منع الرؤية وقال باستحالتها، وهذا نوع من التفريط، تقصير، قصور، تقصير. وهناك من فتح باب اللقاء على مصراعيه حتى ادعى فلان وفلان، ومن لم يكن أهلا لذلك يدعي الوصل بليلى، ولكن ليلى لا تقر بذلك. فلذا صار الأمر بين إفراط وتفريط، وحينئذ علينا أن نعرف الحد الوسط والفضيلة فيما نحن فيه بالنسبة إلى لقاء ورؤية صاحب الأمر والمشاهدة أنه يمكن ذلك، أو نقول كما قال أصحاب التفريط باستحالة ذلك، أو نقول كما قال أصحاب الإفراط بفتح الباب على مصراعيه، وأنه الكل بإمكانه أنه يلتقي ويدعي ونقبل دعواه ولا نكذبه. هذا إفراط وتفريط. فهنا لابد أن نقف على ما هو الحق والحقيقة في هذه المسألة. النقطة الثالثة، رب عالم قتله علمه كما ذكرت، حيث أنه يدعي بما ليس فيه. وقال أمير المؤمنين من قال أنا عالم فهو جاهل. فلو بقي الإنسان في العلم لبقي في الحجاب الأكبر، فلا بد أن نتجاوز حينئذ من العلم إلى الإيمان وإلى اليقين وإلى مقام الشهود. طبعا الحديث مفصل، ولكن أريد أن أستغل الوقت فلا أذكر أكثر من هذا بالنسبة إلى كل نقطة من النقاط التي قد كتبتها لكم. رابعا، إن العاقل الحجة الباطنية، الله سبحانه وتعالى لله الحجة البالغة. بما يحتج علينا؟ أولا بالعقل، يحتج علينا بعقولنا. فالعاقل يعتبر الحجة الباطنية ويعاضده الحجة الظاهرية. الحجة الظاهرية عبارة عن الوحي، عبارة عن كتب السماء والأنبياء والرسل، يعني الدليل النقلي في مقابل الدليل العقلي، العقلي والدليل السمعي النقلي. فحينئذ الحجة الباطنية للإنسان هو العاقل. ما يحتج به العاقل إنما يكون في مقامين. طبعا هذه المقدمات في نهاية الأمر سنأخذ منها النتائج، وسنعرف ما المقصود من ذكر هذه المقدمات. العاقل الذي يحتج به الله سبحانه وتعالى إنما يكون في مقام البرهان. أولئك الذين يقولون قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. العقل والبرهان، هذا البرهان العقلي تارة يكون حكمه في مقام الثبوت، وأخرى يكون حكمه في مقام الإثبات، والفرق بينهما. عالم الثبوت هو عالم الإمكان الذاتي، حيث أنه ما سوى الله سبحانه وتعالى ممكن، الله واجب الوجود لذاته، وما سواه ممكن. والممكن في حقيقته الإمكانية، بمعنى أنه وجوده وعدمه متساويان. فإن وجد لا بد من علة وجودية يسأل عن علتي، وإن عدم يسأل عن علتي عدمه. فإذا الإمكان بمعنى تساوي الطرفين في الوجود والعدم. الإمكان له أقسام، حتما الأخوة الحمد لله كلهم من أهل العلم والفضيلة. أقسام الإمكان 7 أو أكثر كما في الفلسفة بالتفصيل، لكن الإمكان الذي نحن الآن نبحث عنه هو عبارة عن الإمكان الذاتي. الإمكان الذاتي على أنه ذاتا هل هذا الأمر يتحقق أو لا يتحقق؟ ما معنى التحقق الذاتي والوجود الذاتي للممكن؟ باعتبار الممكن متساوي الطرفين في الوجود والعدم، فإذا وجد لابد من علة وجودية. العلة الوجودية التامة عبارة عن وجود المقتضي وعدم المانع، عبارة عن وجود المقتضي وعدم المانع. طبعا يضاف إلى ذلك وجود الشرائط والمعدات، ولكن أصل العلة التامة عبارة عن ركنين أساسيين، وجود المقتضي وعدم المانع. فإذا الشيء وجب وجد، وإذا وجد وجب. متى يجب الشيء؟ عند وجود العلة التامة، يعني عند وجود المقتضي وعدم المانع. فعندما نبحث عن الإمكان الذاتي يعني نبحث عن المقتضي وعدم المانع. هذا إنما يكون في عالم الثبوت، يعني يكون في العقل الفعال كما عند المشايين، يكون في علم الله، يكون في الواقع وفي نفس الأمر، يكون في النشأة الإنسانية الأولى عند العلامة الطباطبائي، في عالم الدار، أينما يكون. المهم أنه نحن نبحث عن الإمكان الذاتي بالنسبة له وقوع الشيء. عندما نقول رؤية صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام، يا ترى هل هو مستحيل في زمن الغيبة الكبرى أو ممكن، يعني نبحث عن الإمكان. حينئذ السائل يقول أي ممكن تقصد؟ يا ترى هل الإمكان الذاتي يعني في عالم الثبوت، أو الإمكان الإثباتي يعني في عالم الوقوع؟ فحينئذ يلزم أن نبحث عن كل ما يبحث عنه من حيث الإمكان الوقوعي والإمكان الذاتي. ففي عالم الثبوت يكون البحث عن الإمكان الذاتي، ولكن في عالم الإثبات يكون البحث عن الإمكان الوقوعي. بمعنى أنه لو ثبت إمكان الشيء ذاتا عند ذلك ننتقل إلى عالم الإثبات ونقول يا ترى هذا الذي ثبت إمكانه الذاتي هل وقع أو لم يقع، فنبحث عن وقوعه. أما إذا في المقام الأول في مقام الثبوت ثبت استحالة ذلك عقلا، فحينئذ لا تصل النوبة والمرتبة إلى عالم الإثبات، يعني لا نحتاج أنه نبحث عن وقوعه، لأنه ذاتا ليس ممكن، لأنه يلزم اجتماع النقيضين، لأنه يلزم اجتماع الضدين وما شابه ذلك. فحينئذ البحث سيكون تارة باعتبار الإمكان الذاتي، وأخرى باعتبار الإمكان الوقوعي. والإمكان الوقوعي إنما يستدل عليه بأمرين. الأمر الأول وقوع الشيء كما معروف، أدل دليل على إمكان الشيء عن الإمكان الذاتي وقوع الشيء، إذا وقع صار ممكن، يعني كان ممكنا ذاتا. والطريق الثاني لإثبات الإمكان ووقوع الممكن هو عبارة عن الدليل النقلي، عبارة عن الأدلة الظاهرة. نحن كمسلمين وكشيعة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، عندما نستدل على الإمكان الوقوعي بدليل نقلي، نستدل بكتاب الله أولا، ثم نستدل بأحاديث الرسول الأعظم، سنة النبي، ومنهاج الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام. فيكون دليلنا حينئذ في مقام الاستدلال بالنسبة إلى الإمكان الوقوعي، عندما أقول هل رؤية الإمام قد وقعت أو لا، يقول هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لا بد أن نقول البرهان إما باعتبار الإمكان الثبوتي فنبحث عنه ونثبت على أنه لا استحالة في ذلك عقلا، ثم يقول هاتوا برهانكم مرة أخرى في مقام الإثبات، فحينئذ نقول هذا هو البرهان. فنعطي البراهين النقلية من آيات ومن روايات ومن المناقشات وغير ذلك من المباحث التي سنتعرض لها إن شاء الله. فحينئذ الحديث سيكون تارة في عالم الإثبات وأخرى في عالم الثبوت. النقطة الأخرى المهمة النظر والرؤية والمشاهدة، هذه كلمات ربما يقال بترادفها، وربما نقول أنه ليس عندنا ترادف باعتبار كل لفظ له معنى خاص ويمتاز عن الآخر بما عنده من المميزات. هذا بحث أصولي على أنه يا ترى هل عندنا مشترك أو لم يكن عندنا مشترك، مترادف أو لم يكن، بحث أصولي. إجمالا نحن الآن عندنا نظرة ورأى وشاهد، ظاهرها أنها من الكلمات المترادفة أو لا أقل من الكلمات التي إذا افترقت اجتمعت وإذا اجتمعت افترقت. ولكن فعلا نجد في أحاديثنا أنه تارة يعبر بالرؤية بالمشاهدة بالنظر. الرؤية والمشاهدة والنظر على نحوين، باعتبار الإنسان تارة يكون بلحاظ النظرة المادية والجسمية، وأخرى بلحاظ النظرة المعنوية والروحية والقلبية. حينئذ الرؤية والمشاهدة ستكون على نحوين، تارة الإنسان يشاهد ببصره التي في الرأس، الذي في الرأس، فهذه رؤية بصرية، هذا إنما يكون من كان سالم الحاسة البصرية، أما إذا كان أعمى فإنه لا يرى حينئذ. لذا يقال نصف العلم البصر باعتبار المعلومات أكثرها نصفها إنما يكون من حاسة الباصرة. أشكر الله سبحانه وتعالى على سلامة هذه الحاسة، حاسة البصر. فهذه رؤية بصرية، وعندنا هناك الرؤية قلبية يسمى بالبصيرة، بصر وبصيرة. الرؤية القلبية كما أنه الإنسان يرى بعينه الأشياء المادية والملكية، يرى بقلبه، وقد ورد في الحديث الشريف أن المؤمن له في قلبه عينان، ينظر عين إلى الدنيا وينظر عين إلى الملكوت إلى الآخرة. فحينئذ الإنسان في قلبه، لا القلب الصنوبري، القلب المعنوي الروحي، عنده عين ينظر بها الحقائق. اللهم أرني الحقائق، ليس أرني بمعنى الرؤية البصرية. فمن شهد منكم الشهر، هذا شهد شهود بصري، لكن هناك شهود قلبي، شهود قلبي أنه يشهد ملكوت السماوات والأرض بقلبه، يشهد عالم الغيب بقلبه. فحينئذ الرؤية والنظر والمشاهدة ستكون على نحوين، تارة رؤية بصرية وأخرى رؤية قلبية. عندما نقول هل يمكن بالإمكان الذاتي والإمكان الوقوعي رؤية صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام، يسأل السائل أي رؤية تقصد، الرؤية البصرية أو الرؤية القلبية؟ لا شك الرؤية القلبية، نعم، كما قال الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام بالنسبة إلى صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف وروحي فداه، قال على أنه غائب عن الأبصار ولكن ذكره في القلوب، والذكر هو عبارة عن حضور المذكور عند الذاكر، الذكر عبارة عن حضور المذكور عند الذاكر. عندما يسأل أمير المؤمنين الذي تعبده تراه، قال بلى أراه، لكن لا أراه بالأبصار، لا يرى بالأبصار، لا تدركه الأبصار، إنما يرى بالقلوب بحقيقة الإيمان، بحقائق الإيمان. فالرؤية القلبية لله سبحانه وتعالى موجود، كذلك لولي الله العظم الرؤية القلبية موجودة. وأصلا المنتظر الحقيقي دائما هو يرى صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام برؤية قلبية، والعمدة من الرؤى هي الرؤية القلبية وليس الرؤية البصرية. لماذا؟ النقطة المهمة اللي ترتب على النقاط التي ذكرتها، هذه النقطة، صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد رأوا النبي وعاشوا معه ليل ونهار، إلا أنه رؤية بصرية ليست رؤية قلبية بصيرتية، لذا لم يعرفوا الحق بعد النبي من هو، مع أنه قال لهم علي مع الحق والحق مع علي أينما دار يدور، إلا أنهم لم يعرفوا ذلك. ولكن أويس القرني، أويس القرني رضوان الله تعالى عليه، رأى النبي برؤية قلبية ليس رؤية بصرية، لأنه اشتاق إلى رسول الله وطلب من أمه أنه يزور الرسول الأعظم، فاشترطت عليه على أنه تزور بشرط أن لا تنزل من الجمل. فجاء للمدينة المنورة وكان النبي خارج المدينة، فرجع ليسمع ويطيع الوالدة، فرجع ولم يلتقي برسول الله. لكن الرسول الأعظم عندما جاء إلى المدينة قال إني أشم رائحة الجنة أو نفس الرحمن من اليمن. هذا ارتباط روحي. لذا عندما يسأل أويس القنني، يسأل عمر بن الخطاب على أنه أي سن من أسنان النبي وقعت في الغزوة، فلم يعرف ذلك، قال لا أدري. قال ولكن أنا أدري، لأنه في تلك الساعة التي وقع سن رسول الله وقع سني أيضا. هذا ارتباط، هذه رؤية قلبية، هذه رؤية قلبية. لذا أويس القرني عرف الحق لأنه رأى الرسول برؤية قلبية ليس رؤية بصرية. نحن العمدة في معرفة أهل البيت، في معرفة صاحب الأمر في الزمن غيبة الكبرى، أن نراه برؤية قلبية. ولكن هذا لا يعني على أنه من رآه بالبصر يستنكر عليه، إلا بشرطها وشروطها كما سأذكر. فحينئذ نحن عندنا رؤية قلبية ورؤية بصرية، والعمدة أن يكون صاحب الأمر في قلبي. لماذا؟ لأنه قلب المؤمن حرم الله، قلب المؤمن عرش الله، والرب استوى على عرشه. فحينئذ من يستوي على عرش الله إلا خليفة الله سبحانه وتعالى، والخليفة الأعظم صاحب الأمر. فلذا لا بد أن يكون خليفة ربي في قلبي، يكون في حرمه، يكون في عرش الله سبحانه وتعالى. وهذا يعني على أنه الليل ونهار أنا أكون بذكر مولاي صاحب الزمان، أصلا لا أغفل عنه كما لم أغفل عن الله سبحانه وتعالى. المفروض هكذا، أنه لا نغفل عن ذكر الله، لا نغفل عن ذكر صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام، أنه دائما أعيش معه ويعيش معي. وهذا هو معنى الانتظار الإيجابي الحقيقي. فحينئذ عندنا رؤية بصرية ورؤية قلبية، والعمدة هي الرؤية القلبية، ولكن الحديث عن الرؤية البصرية بطبيعة الحال. من المقدمات التي ذكرتها هنا أيضا الرؤية ومشاهدة الإمام الغائب عليه الصلاة والسلام. تارة تكون بالبصر وعين الرأس لمن كان سالم في حاسة البصر، وأخرى تكون بالبصيرة ورؤية القلب، ولكن بشرط سلامة القلب أيضا. يعني متى أنا أرى الحجة بقلبي؟ عندما يكون القلب سالما. سلامة القلب ألا يكون متلوثا بالآثام، لا يكون مسودا بالذنوب، ألا يكون متلوثا ومشوبا بالرذائل الأخلاقية. إذا كان الإنسان في قلبه الكبر والغرور والعجب والرياء وحب الدنيا رأس كل خطيئة وما شابه ذلك، هذا مستحيل أن يكون في قلبه ذكر الحجة عليه الصلاة والسلام. وإن كان في لسانه وفي صوت اللسان الذي يسمى باللقلقة، يعني صوت اللسان، كان في لسانه ينادي الحجة عليه الصلاة والسلام، ولكن بقلبه لا يرى ذلك. لماذا؟ لأن القلب لا بد من سلامته، وسلامة القلب إنما يكون بطاعة الله بالتقوى، باعتبار الشعائر الإلهية من يعظم شعائر الله إنما ذلك يكون بتقوى القلوب. إذن التقوى محطه إنما هو القلب، فحينئذ لا بد من سلامة القلب حتى نصل إلى هذه الرؤية المطلوبة منا. لقد ورد في أحاديث أهل البيت عليهم الصلاة والسلام كما ذكرت أن القلب حرم الله وعرش الرحمن، وإنما يستخلف الله في حرمه وعرشه هو خليفته وولي الأعظم بقية الله صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام. النقطة التاسعة، لإمام زماننا غيبتان، وهذا من معتقداتنا، الغيبة الصغرى. وفي الغيبة الصغرى السفراء الأربعة هم الذين كانوا واسطة بين الناس، بين المؤمنين، بين شيعة أهل البيت، بين الموالين، وبين صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام. فكان يخرج التوقيعات من الناحية المقدسة إلى شيعتهم من خلال هؤلاء السفراء الأربعة، وقد تعلمون من هم وأنا ذاكر أسمائهم هنا. حينئذ نأتي إلى أصل الموضوع، صلب الموضوع. صلوا على محمد وآل محمد. ماكو مجال؟ نعم. بقية باكر زين سمعت الشيخ يقول بقية باكر إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي بحقي صاحب الأمر نور قلوبنا بمعرفته واجعلنا ممن يتشرف بلقائه بالبصر والبصيرة إن شاء الله. تفضل.
سؤال: لماذا ورد في التوقيع الشريف من ادعى الرؤية فكذبوه ولا يقال من ادعى الرؤية فهو كاذب؟
اتفاقا ورد فهو كاذب، بالعكس لم يرد وكذبوه، هاي كذبوا. احنا استفادينا من الرواية وهذا ما سنذكره غدا ان شاء الله، استفادينا من الرواية فكذبوه، وإلا الرواية اللي وردت طبعا أولئك الذين ينكرون رؤية الإمام عليه الصلاة والسلام ويدعون استحالة ذلك في زمن غيبة الكبرى، إنما عمدة ما عندهم هو هذا الحديث الشريف، وسنناقش هذا الحديث الشريف بالبرهان العلمي إن شاء الله حتى يتضح الأمر كما هو المطلوب.
سؤال من أخو الحضور: هل بإمكان توضيح ما تفضلتم به من أن العلم حجاب؟
العلم كما ذكرت احنا عندنا حجب ظلمانية أربعة ذكر، كالأنانية حب النفس، كحب الدنيا، حب الشهوات من القناطير المقنطرة والنساء والخيل وإلى آخره كما في الآية الشريفة، هذه حجب ظلمانية لأنها دنيوية ونارية، والدنيا أساسها نار أساسها ظلام باعتبار ما هي، والماهية أساسها الظلام. فمن يتجاوز عن هذه الحجب الظلمانية يدخل في الحجب النورية. أول حجاب نوري هو العلم البرهان، أنه عندما أنت تتحرك سكونك حركتك لازم يكون على الضوء معرفة وعلم، لأنه إذا لم يكن على ضوء العلم قسم ظهري اثنان: جاهل متنسك. فالجاهل المتنسك هذا إنما يقسم ظهر الولاية، ظهر الإمامة، يعني ظهر التوحيد، ظهر النبوة، يعني بعبارة أخرى يعيش الظلام حينئذ. فلذا لا بد أن يكون عن علم. طبعا تفصيل هذا المعنى الإخوة اللي أهل المطالعة إن شاء الله تفصيل هذا المعنى إذا أردتم في كتاب السيد الإمام الآداب المعنوية للصلاة يذكر هذا البحث مفصلا جدا وبحث جيد جدا واقعا. أنا بودي الإخوان يراجعون هذا الكتاب ويقرؤون هذا الفصل، وأنه كيف العالم بعض الأحيان بغروره العلمي أنه يبقى في العلم ويفرع العلوم تفريعات 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 حتى ينسى نفسه، ومن نسي نفسه ينسى الله سبحانه وتعالى. فحينئذ يدعي أنا ربكم الأعلى، يدعي أنه أنا الأعلم لأنه ينسى نفسه. أما الذي لا ينسى نفسه ويرى فقر الذاتي وأنه العلم إنما هي مرحلة فقط عبور، إنما هو جسر، إنما هو حجاب، لا بد أن يعبر هذا الحجاب، حينئذ دائما يرى في نفسه الفقر، ودائما يقول: تقولون لي خادم أفضل من أن تقول لي قائد، كما قال السيد الإمام رحمة الله عليه. يعني دائما يرى في نفسه الفقر الذاتي، دائما يرى في نفسه الفقر الذاتي، ولذا دائما يقول: لا شيء عندي. حتى يقال له: أنت عالم؟ يقول: لا لا لا، أنا متعلم على سبيل النجاة. الإمام الباقر مع عظمته مع عصمته مع أنه بقر علم الأولين والآخرين، إلا أنه عندما يسأله الراهب: أنت من علمائهم؟ يقول: أنا لست من جهالهم. حتى هالمعنى لم يقل أنا من علمائهم، مع أنه أعلم العلماء، ولكن مع ذلك أدبنا أدبونا أنه عندما نسأل من العلماء يقول: لا أنا لست من العلماء، أنا لست من جهالهم، ولكن متعلم على سبيل النجاة، لا أنه يقول أنا عالم وأعلم وما شابه ذلك. هكذا أدبونا أئمتنا عليهم الصلاة والسلام.
أحسنتم. هناك أسئلة ربما تتضح يوم غد تكملة البحث، بغير أثناء السؤال الأخير: هل الخلاف هو حول إمكان الرؤية أم حول ادعاء الرؤية؟ وإن من ادعى الرؤية فعلينا تكذيبه.
هذا ما سأذكره بالتفصيل إن شاء الله.
أحسنتم.
صلى الله قبول. احنا دائما نختم المحاضرة بذكر الإمام الحسين، لأني أعتقد محاضرة بدون ذكر الإمام الحسين مثل طعام بدون ملح، ما له ملح ما له طعم. فنذكر الإمام الحسين بالسلام عليه: السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين نيابة عن مولانا صاحب الأمر مرة أخرى. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين. يا رب الحسين ليالي شهر رمضان ليالي الدعاء وتلاوة القرآن. يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة. اللهم عجل فرجه سهل مخرجه اجعلنا من خلص شيعته وأنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه واشملنا دعاه وألطافه ورافته ورحمته واجعلنا من خيرة تلامذته وأصحابه وقدامه والمستشهدين بين يديه واجعل صلاتنا به مقبولة ذنوبنا به مغفورة حوائجنا به مقضية دعانا به مستجابة. ارحم أمواتنا مراجعنا الماضين لا سيما الإمام الراحل واحفظ حوزاتنا العلمية مراجعنا الباقين على أرواح الشهداء أرواح المؤمنين والمؤمنات أموات الحاضرين والسامعين والمشاهدين ووالدي رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.